من نور الهدي القرآني أو حكم أطلقه الهادي والسنة مصدرنا الثاني أو حكم أطلقه الهادي والسنة مصدرنا الثاني والفتح.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديهم وسلك سبيلهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين، وبعد. إخواني الكرام من المشاهدين والمشاهدات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وهذه حلقة معكم تتجدد في مثل هذا اليوم ومع برنامج فتاوى الرحمة. نسأل الله عز وجل أن يشملنا بعفوه ومغفرته ورحمته، وأن يمن علينا وعلى بلادنا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام، وأن يوفق الأمة المصرية لما يحبه ويرضاه، وأن يأخذ بيد البلاد والعباد إلى الحق والبر والتقوى والمعروف، إن ربي ولي ذلك والقادر عليه. إخواني الكرام، العقلاء في كل أمة يسعون إلى حياة كريمة فاضلة يسودها الأمن والاستقرار بعد الإيمان بالواحد القهار سبحانه وتعالى جل في علاه، وهذا ما نسعى إليه دائما. نحن ندعو إلى أن يعبد العباد ربهم وحده دون سواه، وأعتقد وأدين لله عز وجل أن الأمة لو قامت لله تبارك وتعالى بما يجب أن تقوم به من إفراده بالتوحيد وإثبات ما ثبت له من الأسماء الحسنى والصفات العلى وعبادته وحده دون سواه مع العمل الصالح الذي يرضيه والوسائل النافعة الكريمة التي تقرب إلى رب العباد سبحانه، ويتبع ذلك الإخلاص والتقوى، لو أن الأمة كذلك لسلمت من كل سوء ومكروه بفضل رب العباد سبحانه وتعالى جل في علاه. نحن نعيش اليوم في بلادنا ونشعر بلون من ألوان الأزمات والمضايقات، وأرى بأن الناس في غفلة وبعد عن الذي بيده خزائن السماوات والأرض سبحانه وتعالى جل في علاه. طيب معنا اتصال، السلام عليكم.
وعليكم السلام.
تفضلي أختي هبة.
هل يجوز قراءة آية الكرسي والمعوذتين والإخلاص يوميا أكثر من ساعتين للإصابة الشديدة بالصح والحسد عن طريق سماعات الأذن أم لا يجوز؟
طيب حاضر. أخونا أبو معاذ، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا مرحبا، أهلا وسهلا،
كيف حالك؟
الله يبارك فيك.
إن أحبك في الله شاشة.
أحبك الله الذي حتى أنا لا.
عزيزنا حضرتك سؤال يا شيخ عبد الله.
تفضل.
دلوقتي المسجد جنبي مني، وطبعا الكهرباء بتتقطع على طول.
نعم.
والعواميد بتاعت الشارع الإضاءة ضيقة فيها على طول، النور على طول. أخذنا منها وصلة للمسجد للإضاءة مثلا عشان رمضان والكلام ده. هل ده حرام شرعا ولا يجوز أو لا يجوز؟ وجزاكم الله خير.
جزاك الله خير. على أي حال، ونحن ننتظر بعد أيام قليلة أن يدخل علينا شهر رمضان، وهو شهر الخير والرحمة والبركة والإنعام، وفيه فيوضات من رب العباد سبحانه وتعالى جل في علاه على خلقه، أذكر نفسي وإخواني بعودة صادقة إلى الله عز وجل، بإخلاص الدين لله، بصدق المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، بالعمل الجاد لما يرضي الله عز وجل، بإصلاح النفس، والنفوس تحتاج إلى تقويم وإلى متابعة. معنا أبو معاذ، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم.
وهل يجوز وقال عليه الصلاة والسلام
أعيدي أعيدي يا أختي يا أمة الله، أعيدي كلامك، الله يكرمك، ابدأي من جديد.
نعم،
ابدأي من جديد، تفضلي.
لو سمحت يجوز قراءة القرآن غير وضوء.
طيب،
وقال عليه الصلاة والسلام لعن الله الواصلة والمستوصلة، فما هي الواصلة والمستوصلة؟
طيب حاضر. أخونا أبو معاذ السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا مرحبا،
شكر الله لك على هذه التوجيهات.
الله يبارك فيك،
وأسأل الله أن يجعلها في ميزان حسناتك.
اللهم آمين.
وكالعادة لدي أسئلة، بارك الله فيك.
إن شاء الله أنا أسئلتك أيضا الأخرى سأجيب عليها في نفس التوقيت إن شاء الله، مع شرح سنن أبي داود الفائتة إن شاء الله،
يعني في هذه الحلقة،
لا في اللقاء اللي بعد هذا إن شاء الله.
إن شاء عشان الوقت سأكون معك إن شاء الله.
السؤال
في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها بعد أن تلت قوله تعالى: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه.
نعم.
الآية قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا رأيت الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. والسؤال:
نعم.
ما هو المتشابه حتى نعلم من يتبع المتشابه؟
حاضر.
السؤال الثاني:
تفضل.
معنى وما هو تفسير قوله تعالى: وما أهل به لغير الله؟
نعم.
أما الثالث: ما حكم تلاوة القرآن بنية إهداء ثوابه للميت، سواء كانت هذه التلاوة في كل عام في نفس اليوم الذي مات فيه الميت أو في سائر الأيام؟
طيب.
الرابع والأخير: من عطس في هيئة من هيئات الصلاة وهو يقرأ القرآن مثلا جهرا أو سرا، هل يحمد الله ثم هل يجهر بها أم يسر بها؟
بيظهر بالبسملة ولا إيش؟
لا يعني إن عطس في الصلاة هل يحمد
الله؟ أيوة. طيب طيب حاضر.
ثم هل يجهر بها أم يسر
طيب
بها؟
طيب.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طيب أخونا أبو يوسف السلام عليكم.
السلام عليكم وبركاته. ازيك يا شيخ؟
الله يبارك فيك.
سؤالين، الله يبارك في عمرك.
طيب اتفضل.
السؤال الأول بالنسبة لزكاة المال، أنا مثلا معايا مبلغ 100,000.
نعم.
وعليا مثلا 60 منه الشاري محل في البيت وعليا 60 باقي. فهل هطلع على ال 40 الباقيين ولا أطلع على ال 100؟ بالسؤال الأول. أما السؤال الثاني، المدام كانت في السنة اللي فاتت عليها 10 أيام كانت حامل وعليها 10 أيام. أطلع على كل يوم ولا أطعم التين ولا
هي تستطيع القضاء؟
لا هي بتردع حاليا حتى الآن.
طيب مش بعد رمضان هذا يعني يزول العذر؟
بعد رمضان ممكن يعني.
طيب
تصوم يعني بالنسبة بردك أطعم على كل يوم التين ولا
سأجيبك إن شاء الله. سأجيبك الله يبارك فيه. من؟ السلام عليكم. طيب أبدأ بأول سؤال أتاني في هذه الحلقة. أختنا هبة تقول: هل يجوز قراءة القرآن وآية الكرسي والمعوذات أكثر من ساعتين في اليوم لمواجهة الحسد؟ في الحقيقة قراءة القرآن الكريم من باب الاستشفاء به مشروع وجائز، ولكن تحديد هذا بساعات وأوقات معينة فهذا هو الذي يعني لا يراعى، وإنما لو شعر الإنسان بلون من ألوان الألم، سواء كان هذا ظن أو وقع في نفسه أنه حسد أو أنه لمرض عضوي أو لعين أو لغير ذلك، فمن المشروع أن يقرأ بفاتحة الكتاب وآية الكرسي والمعوذات وغير ذلك. وهذا من يعني الأشياء التي على العباد أن يلتفتوا إليها تجاه القرآن الكريم. قال رب العالمين في كتابه: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. والشفاء هنا يشمل الشفاء بكل ما تحمل الكلمة من معنى، شفاء العضوي والشفاء المعنوي، شفاء الجسدي، الأمراض وغير ذلك. فالإنسان يقرأ ما تيسر له من القرآن، ولكن لا يقول والله أنا سأجلس وأقرأ أحدد 50 دقيقة أو أحدد كذا، يقرأ ما يتيسر له في ذلك وفي الوقت الذي يراه أيضا مناسبا. وربما يكون هناك لون من ألوان الاستحباب عند القراءة عندما تكون النفس مؤهلة مهيئة، يعني أحسن الإنسان يجد قلبه إلى الله أقرب فيفعل ذلك في هذا الوقت. نعم. السلام عليكم. تفضلي.
أعرف مدى مشروعية إن زوجي يشتغل صاحب أتيليه وتواجده مع فتاة تعمل بالأتيليه، فماذا مشروعية هذا العمل لأنه أتيليه فساتين للزفاف والسهرة والأمور المتعلقة بذلك؟
نعم.
كنت عايزة أعرف بس لأن إحنا الحمد لله زوجين ملتزمين وأنا يعني شكة في شرعية هذا العمل.
حاضر.
شكرا يا شيخنا وأرجو يعني أسألك الدعاء لنا بصلاح الحال والتوفيق
للعمل. ربنا يوفقنا وإياكم. الله يبارك فيك. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
تفضل.
ربنا يبارك في عمرك يا رب. لو سمحت عايز أعرف بس صلاة الفرض والسنة فتحة وسورة ولا أصلا بصلي السنة بفتحة بس؟ وعايز أعرف برضو الحديث اللي بيقول إن المؤمن القوي خير من أحبنا الله عند الله من المؤمن الضعيف.
جزاك الله كل خير. أخونا أبو معاذ له سؤال، يقول في هذه الأيام تقطع الكهرباء باستمرار وفي مسجد بجوارنا، فإحنا أخذنا وصلة من السلك العام وهذه لا تقطع فيها الكهرباء للمسجد على وجه الخصوص. في الحقيقة يرجع في هذا إلى الجهة المعنية أو المسؤولة، وأعتقد أن المسؤولين في شركة الكهرباء لن إن شاء الله تعالى يدخروا وسعا في الموافقة على ذلك وترتيبه. لماذا؟ لأن لا يترك هذا للأفراد فيفعل الواحد منهم ما يشاء، وقد يتسبب في الحاق ضررا بنفسه أو بغيره، أو يترتب على ذلك أيضا لون من ألوان بقى الاستعداء على المال العام من جميع الناس. فقطعا لكل ذلك يرجع إلى الجهات المسؤولة والمعنية في مثل ذلك لهذا الأمر. وكل داخل رمضان أيضا يعني نقدر فعلا الكهرباء التي تقطع الآن في بعض الأوقات وما إلى هذا، الحمد لله يمكن الكشافات التي يعني تجهز وتكون مشحونة أثناء عمل الكهرباء فتعمل عند انقطاع التيار الكهربائي، قد يكون هذا أيضا فيه لون من ألوان الحل. وإحنا نسأل الله عز وجل أن تنهض بلادنا وأن تتقدم وأن يستمر العطاء فيها، وألا نشاهد ما نشاهده في هذه الأيام إن شاء الله تبارك وتعالى. أختنا أمة الله بتسأل بتقول هل يجوز قراءة القرآن بلا وضوء؟ بالاتفاق نعم، بس يعني لا تمس المصحف، إن في خلاف قوي بين أهل العلم في مس المصحف حتى لغير المتوضئ. أما بالنسبة للقراءة فلا حرج في ذلك، حديث أم المؤمنين عائشة في الصحيحين وغيرهما تقول كان النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يذكر الله على كل أحواله. ولكن طبعا يستحب أن يكون القارئ للقرآن، هكذا ذكر أهل العلم استحبابا، ومن آداب التلاوة أن يكون القارئ على طهارة كاملة، هذا من باب الاستحباب. إنما هب أن الإنسان أراد أن يقرأ وفي وسيلة من المواصلات أو خارج البيت أو ما إلى ذلك فهذا لا شيء فيه على الراجح إن شاء الله تبارك وتعالى دون أن يمس المصحف. طيب معنا اتصال. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. من حبك الله شفنا.
حبك الله حبتنا الله.
جزاكم الله خير مع السلامة. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار.
نعم.
كنا عايزين نعرف من فضلتك ما هي التوبة النصوح.
طيب
حضرتك تنصحنا به قبل دخول رمضان، وجزاكم الله خيرا وأحسن إليك.
الله يبارك فيك. طيب مع الصلاة. السلام عليكم.
ألو.
السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا ممكن أسأل حضرتك سؤال؟
تفضلي.
لو الزوج قال للزوجة تحرمي عليا لمدة أسبوع لا أكلمك ولا أكل معاك.
الله يبارك فيك. خلي الزوج يتحدث هو ويسأل الله يكرمك.
ما هو مش موجود.
لا لا يجب أن يسأل هو. لا هو موجود في الدنيا حي. عليه أن يتحرك ويسأل الله يبارك فيك. طب معنا اتصال آخر. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يبارك فيكم وأن ينفع بكم وأن يجعل هذه القناة الطيبة المباركة العامرة منيرة لقلوب الموحدين والمؤمنين وإنه ولي ذلك والقادر عليه.
شكر الله لكم، الله يبارك فيك.
فضيلة الشيخ، أشهد الله إني أحبكم جميعا يا علماء الرحمة في الله.
أحبك الله وحبتنا الله. الله
بداية لي سؤال بسيط.
صدق.
يقول المولى عز وجل: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم.
نعم.
أليس فيما يفعلونه حركة ما تسمى بتمرد عدم ساعة لأولي الأمر، وذلك ينقلب عليهم إن شاء الله، لأنهم إن شاء الله خاسرون، لأن الذي أتى به الله لا يستطيع أن ينزعه العبد إلا إذا كان على خطأ، ونحن نعلم جيدا بلا رياء أن هذا الرجل على حق إن شاء الله. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، جزاك الله خير. طيب السؤال الثاني لأختنا أمة الله تقول: إيه ما معنى الواصلة والمستوصلة؟ الواصلة هذا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم متعلق بالمرأة التي تصل شعرها بشعر آخر، التي تصل شعرها بشعر آخر، هذا منهي عنه وقد ورد في الحديث لعن من فعل ذلك. كذلك أيضا المرأة التي تفعل ذلك لأختها فهذه مستوصلة. الواصلة تفعل بنفسها، مستوصلة تفعل لغيرها، كله داخل تحت لعن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في ذلك. فهذا أمر منهي عنه، أن تأتي المرأة بشعر غير شعرها فتضيفه أو تصله بشعرها، أو أن تفعل ذلك بغيرها من النسوة، يعني من تفعل هي بنفسها أو تفعل هي لغيرها من النساء، كل هذا منهي عنه، وقد لعن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم من يفعل ذلك. طيب معنا سؤال. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازي حضرتك يا شيخ؟
اهلا وسهلا.
لو سمحت يا شيخ، انا عندي احساس على طول بالمرض وبالتعب، وكشفت كتير والدكاتره قالوا انت ما عندكيش حاجه، واخر مره كنت عند الدكتور اول امبارح قال لي والدتي يشوفوا بقى حد يكون عامل لها حاجه، لان انا مش شايف عندها اي حاجه خالص، ومن شده التعب مش عارفه انا عندي ايه، مش مصدقه ان انا ما يكونش عندي حاجه من شده الاعراض اللي عندي، وان شاء الله شهر رمضان جاي اقدر يعني اقدر اعرف دوت مس ولا مرض، انا مش عارفه.
طيب حاضر.
شكرا يا شيخ،
الله يبارك فيك. طيب أدخل بعد ذلك في أسئلة أخينا أبي معاذ من الجزائر، جزاه الله تبارك وتعالى خيرا. حقيقة أخونا أبو معاذ بيثري معنا اللقاء بأسئلة يعني في الحقيقة طيبة وتشتمل على أمور عظيمة، والإجابة عليها تحتاج أيضا إلى لون من ألوان الإسهاب، وسأتكلم إن شاء الله تعالى بما يعني يسمح به الوقت والمقام في مثل ذلك. هو يقول يعني أخرج الإمام البخاري وكذلك أيضا الإمام مسلم عن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها في قول الله تعالى: فأما الذين في قلوبهم مرض فيتبعون ما تشابه من ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند هذه الآية: إذا رأيتم الذين يتبعون المتشابه فاحذروهم، أو أولئك الذين سمى الله فاحذروهم. سؤاله: ما هو المتشابه؟ حقيقة يعني اختلف العلماء كثيرا في معنى المحكم والمتشابه، لأن لما نتكلم عن المتشابه نتكلم عن المحكم. والإمام ابن جرير الطبري رحمه الله وغيره من أئمة المفسرين من المأثور كالإمام ابن كثير وغيرهما رحم الله تبارك وتعالى الجميع، تكلموا في هذه المسألة بكلام طويل الذيل جدا، وذكروا أقوالا كثيرة لأهل العلم في معنى المحكم والمتشابه، بعضها بعيد جدا وبعضها يحتمل وبعضها يعني هو الصواب إن شاء الله تبارك وتعالى، لأن البعض حتى أدخل أو اعتبر الآيات الواردة في صفات الله من المتشابه، وهذا خطأ وهذا خطأ. أقول إذن في معنى المحكم و... نعم. طيب تفضل. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام وبركاته.
جاك شيخ.
تفضل.
نسمعك يا شيخ عن السؤال.
تفضل.
دلوقتي أنا معايا خط اتصالات، فلما بتكلف من الخط ده بيخلوا عليا المكالمة، فده ليه ولا مش ليه بقى؟
طيب حاضر.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
الشرقاوي.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
تفضلي. تفضلي.
عندي سؤال لو سمحت.
تفضلي.
عندي بنتي والده وولادها في الحضانه.
نعم.
فقالوا لازم العقيقه تتعمل يوم السابع.
نعم.
ولا الا مش هتبقى سنه.
نعم.
فاعمل ايه لو هما الاثنين في الحضانه؟ اعمل اسبوع قبل ما يجوا من الحضانه.
انتم عندكم قدرة على ال يا اختي الله يبارك فيك، عندكم قدرة على العقيقة؟
اه
لا بقى اعمليها الله يبارك فيك.
اعملها؟
اعمليها ان شاء الله وربنا سبحانه وتعالى يعافيها ويشفيها مما هو فيه. اعمليها.
اه
نعم.
طب يا عم الشيخ
الله ينصر ربنا ان شاء الله تعالى يكتب لهم الشفاء ان شاء الله العاجل.
اه
ان شاء الله.
ان شاء الله يا رب.
ان شاء الله باذن الله.
ادعي لهم يا عم الشيخ.
ربنا ان شاء الله تعالى ياخذ بايديهم ويوفقهم ان شاء الله تعالى يا شيخ. السلام عليكم.
السلام ورحمه الله وبركاته.
تفضل.
والله في امر يا شيخ عاوز تفتيني فيه والله.
تفضل.
انا كنت حلفت يمين على المدام في البيت الطلاق مرتين. وجيت من فترة من يومين كده حلفت اليمين الثالث، فأنا مش عارف في الفتوى إيه والكلام فيها إيه يعني.
يا أخي أنت يعني بتحرج على نفسك ليه وتحلف باليمين ليه الطلاق؟
والله أنا كنت في يعني في حالة إيه غضب شديد يعني.
طيب أنت حد ماذا قلت الله يكرمك؟
قلت أنت طالق عشان خاطر أمي، عشان خاطر أمي.
أنت قلت لها أنت طالق؟
أيوه عشان خاطر أمي.
في كل مرة تقول أنت طالق ولا كنت تقول مثلا علي الطلاق؟
والله والله في مرة ما أنا فاكر، والله في مرة ما أنا فاكر أنا قلت إيه بالضبط عشان
على كل حال يا أخي بارك الله فيك، وأنا أقول الكلام ده لإخواني المشاهدين وأحذر أيضا من التسرع في مسائل الطلاق وغير ذلك. أقول لإخواني المشاهدين كلمة أنت طالق هذا ليس يمين، هذا طلاق صريح تطلق به المرأة. لو قال الرجل لزوجه، البعض يقول والله انا غضبان، ما هو لا يقول لزوجه انت طالق الا هو غضبان، لان البعض يظن ان اي غضب مثلا لا تطلق به المراه، لا، ده الغضب الذي لا تطلق به المراه هو الغضب الذي يخرج العبد عن وعيه وشعوره فلا يدري ما يقول. انما اللي يعرف وباي شيء يتكلم وهو غضبان وهو يعلم ماذا يقول، فاذا قال لزوجه هو غضبان وهو يدري ويدرك ما ويعي ما يقول، قال لها أنت طالق فتطلق الزوجة بذلك، هذا صريح لفظ الطلاق. فعلى كل حال بارك الله فيك أن تحاول أن تتذكر ماذا قلت وما الذي أوقعته في مثل ذلك، وأنا أنصحك لو رجعت إلى دار الإفتاء أو إلى إدارة من إدارات الوعظ في المكان الذي أنت فيه، ويعني تجمع لجنة من أهل العلم بعد أن تتذكر وتعرض عليهم موضوعك، وأسأل الله عز وجل لي يعني إخواننا جميعا حسن العمل وحسن الكلام وحسن النية وغير ذلك، حتى يعني نتفادى ما نقع فيه من مشاكل مختلفة متعددة. طيب السلام عليكم. السلام عليكم.
رصيد مثلا زي خروفين او كده، ولا ممكن مثلا اجيب زي مثلا بقره او حاجه زي كده؟
انا ما لو سمحت ما سمعت كلامك من الاول، انت قاعد كلامك من الاول الله يكرمك.
انا ربنا رزقني بمولود من شرط ايام ولد.
نعم.
ولد كنت نعم. عايز اعمل له عقيقه.
نعم.
فهل لازم ان انا اجيب راسين مثلا زي خروفين، ولا ممكن اجيب مثلا زي مثلا بقره او جاموسه او حاجه
طيب
زي كده؟
طيب حاضر حاضر. أختنا أم خديجة السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
عليكم السلام، اتفضلي اتكلمي أسمعك، أنا أسمع صوتك.
لو سمحت يا فضيلة الشيخ، بالنسبة للبيان اللي صدر يوم الخميس عن المؤتمر بتاع العلماء.
نعم.
بوجوب الجهاد بالنفس والمال، هل ده معناه ان هو فرض عين دلوقتي على كل مسلم؟ يعني لو زوجي جه وقال لي ان هو عايز يروح يجاهد في سوريا، هل لو يعني هو بقى واجب عليه يعني فرض عين؟
طيب.
ولا هو ممكن يبقى كفاية يعني على أساس إن هو يعني بيعول أولاد وكده؟
طيب طيب حاضر.
يا ريت تفتون الله.
سأتحدث عن هذا إن شاء الله وتابعي معي.
إن شاء الله. جزاكم الله خير.
الله يكرمك. طب أرجع للسؤال الأول الذي كنت يعني أتحدث فيه من أسئلة أخينا أبي معاذ. مسألة معنى المحكم والمتشابه، هو يسأل عن المتشابه. كل حال الحديث عن المتشابه يجر إلى الحديث عن المحكم للتقابل بينهما. أولا أقول القرآن الكريم وصف الله عز وجل وصف القرآن الكريم بأنه محكم كله كتاب أحكمت آياته، وفي آية أخرى وصفوا بأنه متشابه. وهنا في هذه الآية وصف القرآن الكريم أن فيه آيات محكمات وآيات متشابهات، فما معنى ذلك؟ القرآن كله محكم بمعنى أنه حق، كلام واضح من عند الله تبارك وتعالى. متشابه يعني بعضه يشبه بعضه. ومع كل ذلك في القرآن الكريم في محكم ومتشابه، ما معنى ذلك؟ قيل المحكم ما لا يحتمل إلا وجها واحدا. المحكم هو النص الواحد الواضح البين الذي لا يحتمل إلا وجها واحدا، والمتشابه هو الذي يحتمل أوجها. ده بعض أقوال أهل العلم. وبعض أهل العلم يرجح أن المحكم اللي هو الأمر البين الواضح الذي يدركه الإنسان، والمتشابه هو ما غاب عن الإنسان ويعرفه بعد ذلك. مش معنى أنه لا يعرف معنى ما في القرآن الكريم، لا، ولكن مثلوا له بما استأثر الله تبارك وتعالى بعلمه. يعني إذن المتشابه ده قول قوي جدا، وذكره أئمتنا رحمهم الله كشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وغيرهما، قالوا بأن من المتشابه أو المتشابه يطلق على ما استأثر رب العالمين سبحانه وتعالى بعلمه ويعلمه لبعض خلقه في أوقات. مثل إيه؟ مثل مثلا وقت قيام الساعة، نحن نقول الساعة ستقوم وسنعلمها عند قيامها، فهذا مما استأثر الله بعلمه، هذا من المتشابه، هذا من المتشابه. مثلا حقيقة صفات الله تبارك وتعالى وما هو عليه، الصفات معروفة معلومة بمعناها كما هي على لغة العرب، ولكن الكيف أو الكن أو الحقيقة هذه لا يعلمها إلا الله تبارك وتعالى. والعلماء توسعوا غير ذلك، فقالوا مثلا أوائل الحروف المقطعة في أوائل بعض الصور، في أوائل بعض الصور، هذا من المتشابه. يعني ما لا يستطيع الإنسان أن يعرف معناه على وجه الحقيقة ويتضح له فهذا يكون من المتشابه. ويا إخواني هذا قليل جدا، لأن القرآن كله وما طلب منا معلوم، ما طلب منا في عبادة الله تبارك وتعالى وما نحتاج إليه معلوم. ولذلك يعني شيخ الإسلام ابن تيمية يقول القرآن ليس فيه ما لا يعلم معناه ولكن مما استأثر الله تبارك وتعالى بعلمه. طيب معنا اتصال. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حضرتك عزة، أنا أم إيمان.
تفضلي يا أم إيمان.
حضرتك، زوجي كان بيتفرج على التلفزيون في قناة غير إسلامية، فكان طبعا احنا عارفين المصحف لا يمسه إلا المطهرون، فهم قناة غير إسلامية، فكان بيفسروا القرآن بتاعنا غلط خالص، يعني بيتكلموا عن النبي بطريقة وحشة وبيغلطوا في النبي، بيتكلموا عن حتى ربنا برضو بطريقة ما عجبتنيش خالص. فأنا عاوز أرد عليهم أقول لهم يعني طالما احنا يعني ما بنتكلمش عليكم ما بنقدرش ان احنا نتكلم عليكم، ما ينفعش ان احنا نغلط فيكم، انتوا برضو ما تغلطوش في نبينا رسول الله صلى الله عليه وسلم.
طيب حاضر،
شكرا يا شيخ،
جزاك الله خير، سنتكلم في هذا. حاضر، نعم، مع اتصال.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مرحبا بفضيلتك.
اهلا وسهلا يا مرحبا.
سؤالين ان شاء الله تعالى.
اتفضل.
اما السؤال الاول، شاب يتعاطى المخدرات،
نعم،
ثم عندما كان يقبض عليه كانت أمه تأخذ أموال أبيه وأخيه وتدفع له الكفالة حتى يخرج. فعندما يخرج يعود إلى هذا الأمر مرة أخرى، فكرر هذا الأمر 3 مرات. ففي المرة الثالثة اعترض الأب والأخ أن يدفعوا له أموال حتى يخرج، ولكن الأم تصر على أخذ الأموال منهم كي تدفع له كفالة ويخرج. فتسأل هل هذا حرام أم حلال؟
هل هو دفع الكفالة له للخروج؟
نعم.
آه.
والأموال هذه ليست مال الولد ولكن مال أبيه وأخيه.
حقيقة يعني طبعا هو إن دفعوا له برضا نفس هذا لا شيء فيه، هو لا يلزمهم أن يدفعوا له إن كان مصرا على هذا الأمر، وإن فعلوا فهو من باب الإحسان والبر به، ولكن عليهم ألا يعني يواصلوه بمثل ذلك حتى ينقطع عن هذا الأمر، لأنه لو أدرك أن وراءه من يقدم له ذلك ربما لا يرعوي. والحقيقة نحن بحاجة إلى أن يترك هذا الأمر. فهذه المسألة في الحقيقة أرى بأنها تبحث في العائلة وينظروا ما هو الأصلح في مثل ذلك، والله أعلم.
نعم.
سؤالك الآخر.
السؤال الآخر، هناك أشياء يتبرع بها أهل الخير للمسجد، وأصبح المسجد الآن ليس بحاجة إليها كالحصر مثلا أو ما شابه ذلك، فهل يجوز أن يتبرع بها أهل المسجد للفقراء من أهل المنطقة؟
طيب حاضر.
نعم. جزاكم الله خيرا. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طبعا صلاة آخر. السلام عليكم.
السلام عليكم.
تفضلي. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بقول لحضرتك يا فضيلة الشيخ.
تفضلي.
لو سمحت عايز أعرف هل زيارة المقابر لأختي يعني لسه متوفية، وهل إن هي حرام إن أنا أروح أزورها؟
حاضر.
وما معنى إن إذا ضاقت الصدور زور القبور؟
حاضر.
وهل إن هو فعلا المتوفي لما احنا بنروح عنده ونقف قدام القبر قال ان هو بيحس بينا ان احنا واقفين قدامه؟
حاضر.
يا ريت يا حضرتك يعني تجيب عليا بعد ما اقفل، لاني دي حاجه مهمه قوي وارجو ليك من حق.
طيب حاضر، اسمحوا لي اجيب عليا يا اخواني. الان اقول اولا يا اختي لا تذهب المقابر، بارك الله فيك، انت تدعي يعني عليك الدعاء لاختك المتوفاه وانت في مكانك في البيت. ما معنى إذا ضاقت الصدور زوروا القبور؟ هذا باطل، كلام لم يصح، وبعض الناس يظن أنه حديث وارد عن النبي عليه السلام، وهذا باطل لا يثبت، وإنما وضعه الدجاجلة لكي يعني يأخذوا ويأكلوا أموال الناس بالباطل الذين تقدم النذور، الذين يقدمون النذور لهؤلاء الموتى وما إلى ذلك. وبالنسبة للميت يعني نحن أمرنا عند زيارته أن نسلم على القبور، وهذا للرجال على الراجح، يعني إذا زرنا المقابر أن نسلم على أهل المقابر، وكونهم يشعروا أو لا يشعروا هي وردت يعني أقوال وحكايات يقولها الناس في مثل ذلك، إلا أنه لا يوجد خبر صريح صحيح في مثل هذا. إحنا علينا نفعل الشرع فقط، إحنا إذا زرنا المقابر نقول ما أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمؤمنات، وإن إن شاء الله بكم لاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية، إلى غير ذلك، وروايات في هذا متعددة. إنما نجلس نبحث والله يشعر أو لا يشعر، أو نحن نزور نلتمس البركة من هنا أو من هناك، كل هذا لا يجوز، بارك الله فيك. طيب مع الصلاة آخر. السلام عليكم.
وعليكم السلام. كيف حالك يا شيخ؟
أهلا مرحبا.
أخبارك تمام؟
تفضل.
أدعو لك بس والله تدعي لي بس يا شيخ بالله عليك.
نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياك لما يحبوه ويرضاه. اللهم آمين.
الرحمة جميعا يا رب.
جزاك الله خيرا. شكر الله لك.
الله يكرمك. شكرا يا شيخ.
الله يكرمك. طب معنا اتصال. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله.
تفضلي.
أم محمد.
تفضلي أم محمد.
لو سمحت يا شيخ أنا عايز أعرف بس حرمة عمل الحواجز.
حاضر.
أنا مش عايزة أعملها بس جوزي بصر إن أنا أعملها، فمش عارفة يعني أعمل إيه.
حاضر.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. طيب السؤال الثاني لأخي بمعاذ يقول ما معنى ما أهل لغير الله به؟ يعني ما يذبح لغير الله تبارك وتعالى. بعض الناس للأسف الشديد كما ذكر القرآن الكريم وكما بين النبي عليه الصلاة والسلام يذبحون لغير الله، يذبحون على النصب، يذبحون للأضرحة، للأولياء، للجن وغير ذلك. كل ذبيحة ذبحت لغير الله أو ذكر اسم الله عليها فهي باطلة. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لعن الله من ذبح لغير الله. تأملوا، دي مسائل عقدية يجب أن ننتبه إليها، والحفاظ على العقيدة والحرص على عقيدة الأمة أمر من أولويات ما يجب أن يعتني به الدعاة إلى الله تبارك وتعالى. هذا شرك أنك تهل بالذبيحة لغير الله تبارك وتعالى، يعني أن تذبحها لغير الله أو أن تنذرها لغير الله أو تذكر اسم غير الله عليها وما إلى ذلك. تلاوة القرآن بنية إهداء ثواب القرآن للميت في يوم وفاته أو في الأيام التي تلي ذلك، وحقيقة أخونا أبو معاذ يتكلم عن أمر واقع في كثير من البلاد حتى عندنا هنا، ويعتبرونه أو يعبرون عنه أحيانا بعتاقة. الحقيقة هذه المسألة بالنسبة أولا لقراءة القرآن وإداء ثوابها للميت اختلف فيها أهل العلم، والذي أراه راجحا وأدين الله عز وجل به أنه لا أصل له، لأن من يستدل أو يجمع أدلة لذلك ليست كما أقول صريحة صحيحة في ذلك. وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. النبي عليه الصلاة والسلام كم ماتت له من زوجة وهو حي، مات له من أولاد صلى الله عليه وسلم، من أصحاب صلوات الله وسلامه عليه، هل فعل شيئا من ذلك؟ ما فعل شيء من ذلك. والقرآن الكريم للأحياء وليس للأموات، فأنت إذن تقرأ القرآن لنفسك لتنتفع به ولتأخذ أجره، ولكني أقول من جانب آخر اقرأ القرآن الكريم وادعو الله عز وجل لهذا الميت. يعني أنت تقرأ القرآن والحي أبقى من الميت كما يقول الناس في أمثالهم الدارجة العامية، أنت بحاجة إلى الأجر بارك الله فيك، ثم أنك لا تملك الثواب ولا تدري أيضا هل لك ثواب ما قرأت. مثلا قد يكون هذا الثواب يعني محجوب عنك لأي سبب من الأسباب، لانعدام الإخلاص أو للتوجه لغير الله أو ما إلى ذلك من الأشياء التي تمنع قبول العمل. وبالتالي أنت تقرأ القرآن وتدعو الله عز وجل لنفسك ولهذا الميت، مع قول بأنها في مسألة خلافية هذه بين أهل العلم. ولكن أود أن يعني أذكر أمرا وأنا أقول هذا، لأن الناس لا يذكرون القرآن لإهداء ثوابه إلى الميت، من يفعل ذلك غالبا لا يفعل هذا، وإنما هو يظن أنه بهذه القراءة ينقذ الميت من النار. في حاجة موجودة اسمها عتاقة الميت، فعلوها بعد الميت ما يموت في يوم 7 ولا في يوم 40، ماذا يفعلون؟ وأنا شأت هذا، وكان يعني أحد مشايخي الذين أحفظ القرآن على أيديهم رحمه الله تبارك وتعالى كان يحذر من ذلك، وحضر في جلسة وأنا كنت موجود وفي مقتبل العمر وشاهدت ذلك. وزع القرآن الكريم على 5 من الجالسين، كل واحد يقرأ 6 أجزاء، ماذا يفعلون؟ وكل واحد حدد له من أين يبدأ عشان يقرأ 6 أجزاء، يقرأوا ختمة على الميت بتعملوا، قالوا احنا بنعمل عتاقة للميت. تدرون ما معنى ذلك؟ عتاقة للميت يعني أنهم أولا حكموا على الميت بأنه في النار، ثم بعد ذلك ظنوا أنهم بقراءتهم القرآن الكريم بهذه الحالة أنهم سيخرجوه من النار، هذا تألي على الله تبارك وتعالى. فكل هذه من البدع التي يجب أن يحذرها أهل الإيمان. طيب أخونا أبو يوسف يقول أنه معه 100,000 جنيه وعليه دين، أخرج الدين. عجل يا أخي بارك الله فيك بإخراج الدين، أخرج من 100,000 هذه 60,000 وأخرج الزكاة على 40. أما زوجك كما تقول عليها 10 أيام ولم تصومها، لماذا قلت بأنها ترضع الآن؟ في الحقيقة الذي يراه راجحا من أقوال أهل العلم أن المرأة المرضع أو الحامل إن أفطرت عليها القضاء مش الإطعام، هذا الذي يراه راجحا من أقوال أهل العلم، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. هي هنا لا تستطيع الآن القضاء عشان ترضع، وطبعا هي دخلت في وقت الصيف والنهار طويل وغير ذلك، فإذا لم تقضي الآن لعدم المقدرة فلتقضي بعد ذلك بعد نهاية الإرضاع بعد نهاية الرضاع إن شاء الله تبارك وتعالى. سائلة يعني إن شاء الله تعالى صلى الله التوفيق والسداد تقول إن إحنا يعني هي وزوجها يعني يلتزمون بالأداب الشرعية جزاهم الله خيرا، بس بتذكر إن زوجها عمله في محل يعني تلين ما قال له هو بيبيع الفساتين في الأفراح وما إلى ذلك، وتقول معه نساء، هذا في الحقيقة عمل كله كرب وهم وغم. يعني هذا المجال يعني اسمحوا لي مجال ما يليق بالرجل أن يقف ليدخل تدخل عليه امرأة من هنا وامرأة من هناك، وهذه تتكلم وهذه تدخل لكي يعني ترى الفستان ملائم عليها أم لا، وتخرج ليشاهدها وتتكلم معه ما رأيك في هذا الموديل وكيف يناسب، وأغلب هذه الأشياء تكون عارية يعني ملابس يعني لا تستر جسدا، وبالتالي عمل محفوف بالمخاطر. عمله محفوف بالمخاطر، فليتركه لله تبارك وتعالى. أنا لا أرى هذا العمل يليق برجل فضلا عن رجل مصلي ملتزم، يعني هذا العمل لا يليق برجل، هذا عمل ما تعمل فيه المرأة تعمل فيه النساء، يعني فساتين كما تعرفون شأنها وشكلها، وأعتقد يعني واقع الحال يغني عن المقال كما يقال. سائلة تقول يعني في قراءة في الصلاة النافلة هل أقرأ بعد الفاتحة؟ نعم، من السنة أن يقرأ الإنسان بعد الفاتحة شيئا من كتاب الله تبارك وتعالى في النافلة، في النافلة. طبعا صلاة الفريضة أيضا يقرأ بعد الإيه؟ بعد الفاتحة ما تيسر من القرآن، لقول الله تبارك وتعالى فاقرأوا ما تيسر منه. تسأل أيضا عن حديث المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل الخير، هذا حديث في أعلى درجات الصحة، ده حديث صحيح، حديث صحيح في أصح الكتب بعد كتاب الله تبارك وتعالى. أخونا يسأل سؤال جميل في الحقيقة، يعني يشرح الصادر، ونسأل الله عز وجل أن ننال نصيبا منه. يسأل عن قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة النصوح. قل ما هي التوبة النصوح؟ ويقول احنا داخلين على رمضان، جزاك الله تبارك وتعالى خيرا. التوبة النصوح اللي اشترطها اهل العلم الإقلاع عن الذنب، عدم العودة إليه، والإصرار على عدم، دي مسألة مهمة جدا، يعني الإنسان يعقد قلبه ويعزم على ألا يعود إلى هذا الذنب أبدا. أيضا من التوبة النصوح أن يتحلل الإنسان من الذنب. إيه معنى يتحلل؟ يعني يعني أنت أخذت مالا من رجل مثلا، هذه كبيرة من الكبائر، سرقة، تريد أن تتوب، أرجع المال إلى أهله، أرجع الحق إلى أهله، يا أخي أخطأت في حق الناس، تب إلى الله توبة النصوح واطلب منهم أن يسامحوك واعتذر إليهم فيما أسأت فيه إليهم. ثم إن هذا السؤال كما أشار السائل جزاه الله خيرا يأتي ونحن على أعتاب شهر رمضان المبارك، شهر اللي يجب يعني أن يلقى العبد ربه فيه وهو طيب النفس سامح، يعني سليم الصدر، مقبل بكليته على ربه سبحانه وتعالى ومولاه، طامع في أن ينال رضا الله عز وجل وأن يكون من عتقاء الله تبارك وتعالى من النيران. حقيقة يعني أسأل الله عز وجل للسائل وقد طلب يعني الدعاء التوفيق والسداد، وأن يجعلنا من أهل التوبة النصوح. أيضا سائل يقول قال الله تبارك وتعالى في كتابه يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، ثم يقول ما تفعلوا حركة التمرد الآن ضد ولي الأمر، أليس في هذا مخالفة لهذا القول الكريم؟ يا إخواني، منهج أهل السنة والجماعة الذي نحن عليه في كل الأوقات والأزمنة بفضل الله تبارك وتعالى أن من بايعته الأمة أو حتى تغلب عليها وصار حاكما عليها يسمع ويطاع له في المعروف ولا يخرج عليه، لأن الإسلام يعني يأمر الأمة بصورة عامة أن تعيش في أمن وسلام وألا تجلب على نفسها الخراب والدمار والفوضى. وكم جرب الناس الخروج على حكامهم فنالوا، ولعلنا نستفيد من الأحداث حتى التي تعيشها الأمة اليوم. فيعني نحن نربأ بأبناء الأمة المصرية وبعموم المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها أن يلتزموا منهج أهل السنة والجماعة، وأعتقد أن المنهج ده منهج صحيح سليم، يعني الآن من لم يكن يعتقد عليه اليوم أن ينظر فيه وأن يتأمله وأن يعرف خطورة الخروج على حاكم المسلمين، والإسلام يمنع ذلك، ولم يستثن النبي عليه الصلاة والسلام إلا حالة، إلا إذا رأيتم كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان، أما ما عدا ذلك فجاءت الأحاديث المتكاثرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بالسمع والطاعة والصبر على جور الأئمة وظلم الأئمة. والعلة في ذلك أن يتماسك المجتمع، العلة في ذلك أن لا تراق الدماء، العلة في ذلك أن يستتب الأمن، العلة في ذلك أن يجد الناس أقوات يومهم. وإن إحنا لما نخرج بقى وندمر المنشآت وتقوم هناك احتجاجات ربما تتحول البلاد إلى حروب أهلية تأكل أو يؤكل فيها الأخضر واليابس وتتعطل مصالح البلاد والعباد، وإحنا الآن في واقعين في أزمات خطيرة جدا. يعني أنا بدأت الحلقة بالإشارة إلى ذلك وقلت هيا بنا لنعود إلى الله عز وجل ونستلهم منه يعني الخير والفضل. وأنا أنصح ولاة أمور المسلمين والقائمين على بلاد المسلمين أن يتقوا الله تبارك وتعالى وأن يحكموا بالعدل وأن يسيروا بين الناس بالحق وألا يتخذ دين رب العالمين سبحانه وتعالى مطية يعني الناس يستغلوه لكي يوظفوا ما يحتاجون أو ليصلوا إلى ما يحتاجون إليه. هذه كلها أمور يجب أن ننتبه إليها. وأعتقد أن إحنا كلما يعني ابتعدنا عن منهج الحق كلما أصبنا بما نحن فيه الآن. هذه البلايا التي تنزل بالأمة الإسلامية والأمة المصرية بين الحين والآخر وآخرها ربما سد النهضة وما هو قد تتعرض له البلاد من أشياء كثيرة، هذا كله إن شاء يعني أراه بسبب ذنوب ارتكبناها، بسبب ذنوب ارتكبناها ووسائل غير مشروعة ركبناها. ويعني الكلام في مثل هذا كثير، أسأل الله عز وجل يعني التوفيق والسداد وأن يسلمنا في هذه الديار والبلاد، يسلم البلاد والعباد. نعم. طب أخونا عبد الله من إسبانيا، السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله.
عبد الله عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك يا شيخ؟
الحمد لله الله يبارك فيك.
من فضلك عندي بعض الأسئلة إذا كان ممكن.
طب تفضل تفضل.
جزاك الله عنا خير.
تفضل الله يبارك فيك.
ما المراد بقول الله تعالى نحن نرزقكم وإياكم نحن نرزقهم وإياكم؟
حاضر.
فنحن ما تعنيه ما تفسير ما نحن؟
تفضل.
هذا السؤال. والسؤال الثاني من فضلك، أنا مقيم الآن في إسبانيا.
نعم.
وأعاني بعض المشاكل.
نعم.
وفي حيرة من أمري، هل أعود إلى المغرب أم أبقى هنا؟
طيب.
فأرى كثير من الناس هنا يعانون، فلا ندري فهل بسبب اختيارنا أم هو بقضاء الله؟
طيب حاضر.
وشكرا لك حاضر. وجزاك الله عنا خير.
ودعوه. اخونا محمد السلام عليكم.
السلام عليكم.
السلام عليكم وبركاته.
انا حلفت على مراتي وقلت لها انت حرام عليا لمده اسبوع وبعدين ما نفذتش الحلفان.
كيف يعني ما نفذتش الحلفان؟ قلت انت حرام وما نفذتش الحلفان.
قلت لها انت حرام عليا، تحرم عليا لمده اسبوع.
يعني انت ماذا كنت تعني؟
بنيت العقاب يعني عقبها.
اصلي يعني هل تقصد الظهار يعني انت حرام عليا ده لفظ؟
يعني العقاب نعاقبها.
لا الظهار، تعرف الظهار معناه ايه؟
انت ما انا ما كنتش اعرف العقوبة ايه.
حتى على كل حال لو كنت تقصد الظهار فعليك كفارة، الله يبارك فيك، عليك كفارة في مثل هذا.
ما انا ما كنتش اعرف الظهار ده، ما اعرفش خالص.
على كل حال يا ريتك ترجع الى احد من العلم يجلس معك ليعرف ظروفك واحوالك وما شأنك، الله يبارك فيك. اختنا ام حمزة السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت حضرتك كنت عايز أعرف، أنا لما كنت بروح أبيع ذهب أو أشتري ذهب بداله كنت ببيعه بس ما باخدش الفلوس في إيدي، وبعد كده لما برجع أشتري بشتري من نفس المحل وباخد فرق الفلوس بس، فهل دوت حرام ولا لا؟
هذا ما تم ولا ينبغي ذلك، لأن نعم. كما قال النبي عليه الصلاة والسلام نقدا بنقد، يعني سواء بسواء، أنت إذا بعتي الذهب خذي المال واشتري الجديد وادفعي بعد ذلك. فعلى كل حال هذا ما حصل منك هو خطأ ولا تعودي إلى مثل ذلك. وحن ننصح الآن إخواننا إذا باعوا ذهبا جديدا وأرادوا لشراء قديم أن يقبض المال مقابل ما دفعه من ذهب قديم للبائع، ثم بعد ذلك يشتري الجديد ويعطيه المال. بقي إيه؟ طيب أختنا صلى الله عز وجل أن يشفيها ونعافيها بتقول أنا عندي إحساس دائم بالمرض والتعب، وقالت بأنها كشفت كثيرا عند الأطباء والدكتور قال أنا بدلت ما عندي، أنت ليس عندك شيء، اذهبي قد يكون عندك شيء آخر، عندك مس، عندك كذا، عندك كذا. الحقيقة يعني أنا أنصح كل مريض بأن يسلك لا شك الطريق بأن يذهب إلى الأطباء ولا ينسى ربه ومولاه. الطبيب ده سبب فقط، إنما الذي يشفي هو رب العباد سبحانه وتعالى جل في علاه، فليلجأ العبد إلى ربه ومولاه. وبعدين الإنسان لا يظن أني إذا تأخر البر يعني إذا تأخر الشفاء قد يكون هذا من باب الابتلاء، لا يذهب والله بعد كده يقول والله أنا عندي مس أو عندي كذا، الله أعلم. ولكن علينا بالدعاء، والرقية الشرعية في هذا نافعة، الرقية الشرعية قراءة فاتحة الكتاب آية الكرسي المعوذات أن يعوذ العبد نفسه نفسه بدل ما يروح لأحد، يعوذ نفسه بالكلمات المباركات التي كان يعوذ بها النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الحسن والحسين كان يقول أعوذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة، وأخبر بأن هذه الكلمات كان يقولها خليل الرحمن إبراهيم صلوات الله وسلامه عليه. أخونا اللي بيسأل عن خط الاتصالات ويستلف غلوا عليه المكالمة، هذا لا يتعامل معهم وينقاطع عن هذا التعامل. السائل اللي يقول بأنه رزق بمولود ولد ويريد يعمل عقيقة، هل يشتري خروفين كما قال ولا بقر أو جاموس؟ لا، السنة النبي عليه الصلاة والسلام عق عن الحسن والحسين بكبشين أم لحين. فأنت الله يبارك فيك تفعل طالما عندك سعة أن تعق عنهما بفعل النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وخير الهدي وهدي رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وكان هناك شيء آخر لا أشار إليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أختنا أم خديجة بتسأل سؤال، إحنا كنا مع إخواننا قبل قليل من أهل العلم والخير والفضل نتحدث حول ذلك. أختنا أم خديجة تقول البيان الصادر يوم الخميس عن الجهاد وأنه واجب، هل هو فرض عين أم لا، وأولادنا يخرجوا أو لا يخرجوا؟ حقيقة أنا سمعت بأن البيان قيل بأن الجهاد فرض عين وطلعت البيان اليوم مع إخواني من بعض إخواني في مجلس شورى العلماء ولم نجد أنهم ذكروا بأن الجهاد فرض عين، وكلمة الوجوب هنا تنصرف إلى مسألة المساعدة والمعاونة. أما أن احنا نخرج ونقول للأمة والشباب خرجوا للجهاد، لا نحن نعرف هناك راية واضحة يجاهد تحتها المسلم، والجهاد يكون بأمر إمام المسلمين وهو واجب عيني على أهل سوريا، واجب عيني على أهل سوريا. وأعتقد الجماعة حتى اللي يقولوا النهاردة هو واجب عيني الآن وإنه فرض عين، لماذا نراهم بيننا الآن؟ فرض عين إذا هنا أقول أنها فرض عين وأنني ذهبت لنفذ هذا الواجب، ولا يعني ذلك أن احنا يعني نتخاذل أو نرجع عن نصرة إخواننا في سوريا، لأن هؤلاء يقوم الباطنيون من الروافض والأحزاب الموالية لأمثال هؤلاء كالحزب المسمى زورا وبهتانا بحزب الله وغير هؤلاء، هؤلاء في الحقيقة شيعة روافض باطنيون أعداء لأمة الإسلام، وهم يعني يقتلون إخواننا في سوريا الآن ويذبحونهم، وشردوا الآلاف منهم. وآخر تقرير قرأته بالأمس عن عدد القتلى فقط غير من شرد في تركيا والأردن وسائر البلاد الأخرى إلى غير ربما يعني أعداد أخرى لا تكون محصورة، يعني اللي ذكر في البيان 93,000 قتيل، 93,000 قتيل سوى من شرد وذهب هنا أو هناك، وسوى أيضا من لم يحصى في الأعداد. حاصل موقف في الحقيقة سوريا موقف شديد على نفوسنا جدا، ومع كل ذلك نحن نلتزم الحق ونقول به لابد أن يكون القتال والجهاد تحت راية واضحة وإمام يدعو إليه، الإمام جنة يقاتل خلفه، حاكم المسلمين هو الذي يقوم برفع راية الجهاد، فإذا دعا إليه نقول عندئذ وجب الجهاد. إنما نترك المسألة للأفراد ونتحمل مسؤوليتهم أمام الله عز وجل، أين سيذهبون ومع من سيقاتلون وإلى من سيلحقون. وأنا حتى أشرت اليوم إلى ما تم في أفغانستان وترتب على ذلك إشكاليات كثيرة جدا ومتعددة، ونسأل الله عز وجل أن يعز إخواننا وأن ينصر الإسلام والمسلمين في كل مكان. ولنا إخوة أيضا في نيبال في فلسطين يعني يشردون ويقتلون بل يحرقون، ونحن والله نتأثر ويبلغ بنا الأسى مبلغا عظيما في مثل ذلك، ولابد من الدعاء لهؤلاء ولابد من الوقوف إلى جوارهم والتضحية من أجلهم ودفع المال الذي يحتاجون إليه، وكل من استطاع أن يقدم شيئا يقدمه لربه سبحانه وتعالى ومولاه. إنما مسألة أنه فرض عين علينا هنا في مصر فهذا لم يرد حتى في البيان كما يعني استصفحته اليوم، واللي قيل أنه هو يعني واجب، وأعتقد بأن هذا ينصرف إلى العون والدعم والمساعدة. إنما نقول على الشباب ويصبح الشباب يترك بيته وأهله وولده، خاصة أنت ذكرتي أن يعني ربما زوجك يريد أن يخرج وعندنا أولاد ولا يستأذن الواحد منهم، لا يستأذن من أبيه ولا من أمه، كل هذه مسائل فقهية تحتاج إلى أن يعني يعرفها وأن يكون على بصيرة منها، كل من أراد أن يخرج وكل من يفتي بأنه فرض عين على غير أهل سوريا في مثل هذه الأماكن، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. أخونا يسأل يقول في أشياء بيتبرع بها أهل الخير للمسجد، كان يتبرع بحصير وما إلى ذلك، وأصبح المسجد ليس بحاجة إلى ذلك الآن. طيب لا تجمعون أموالا للحصير، اجمعوا لشيء آخر للمسجد يحتاج إليه المسجد. ليه؟ لأن السائل يقول إيه؟ يقول هل نخرجه لفقراء المنطقة؟ حقيقة هذا إن كان وقفا على المسجد فهو للمسجد، يحفظ للمسجد للوقف على نية الواقف وعلى ما أوقفه الواقف، فإن جاء هذا للمسجد فهو للإيه؟ فهو للمسجد ويحتفظ به للمسجد، للمسجد ليمكن استخدامه في وقت من الأوقات. أختنا أم محمد بتقول تسأل يعني عن مدى حرمة عمل الحواجب وتذكر بأن زوجها يصر عليه. أنا أريد أن أقول وجه كلمة للرجل قبل أن أقول للأخت السائلة الحكم في ذلك. أقول للرجال اتقوا الله تبارك وتعالى ولا تخالفوا أوامر الإسلام ولا أوامر القرآن ولا أمر النبي صلوات الله وسلامه عليه. على الرجل أن يتقي ربه فلا يقع في مخالفات، ويأمر زوجه بأن تقع في مثل هذه المخالفات. والنبي صلى الله عليه وسلم لعن النامصة والمتنمصة، النامصة اللي هي بتزيل شعر الحواجب أو بعضا منه، والمتنمصة التي تفعل بأختها ذلك. أما أنت بارك الله فيك فطبعا تمسكي بالحق وبيني لزوجك بالمعروف أن هذا مخالف للإسلام، ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. أخونا عبد الله من أسبانيا يقول ما المراد بقول الله تعالى نحن نرزقهم وإياكم؟ المراد بهذه الآية الكريمة وغيرها من الآيات التي كقوله تعالى نحن نرزقكم وإياهم أن الله تبارك وتعالى قد تكفل بالرزق للوالد والولد، رب العباد قد تكفل بالرزق للوالد والولد كما تكفل بالرزق للأحياء كافة. قال تعالى وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها. فالعبد عليه أن يوقن بذلك وأن يعلم بأن الأرزاق بيد رب الأرزاق مدبر الأقوات سبحانه وتعالى جل في علا. آخر سؤال معنا الآن هنا وعندي بعض بعد كده الرسائل إن كان هناك فرصة. يقول بأنه مقيم في أسبانيا ويعاني من بعض المشاكل ويسأل هل أعود إلى المغرب، ويسأل هل المشاكل دي بسبب أن اختيارنا الإقامة هناك أم أنها بقضاء الله وقضاء. يا إخواني العبد مسؤول عن أفعاله، كل واحد منا مسؤول عن ما قدمت يداه. وإن كنت أنا وحتى سأدرس بعد قليل أن كل شيء بقدر، فالله تبارك وتعالى قدر مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات بخمسين ألف سنة، ولكن أنا وأنت أيضا لنا إرادة وحرية واختيار فيما نفعل، ونحن مسؤولون عن أفعالنا بين يدي الله تبارك وتعالى. والآيات القرآنية الكريمة شاهدة على ذلك عندما ربط رب العباد في آيات كثيرة جدا في القرآن الكريم الجزاء بالعمل. أنا أرجع فأقول له، يقول هل أرجع لبلدي؟ هذا ما أحثك عليه، هذا ما أحثك عليه. أنا في الحقيقة يعني أتحرج من الإقامة في بلاد المشركين، وأنصح يعني أهل الإيمان وأهل التقوى والإسلام إذا لم تكن هناك حاجة لمثل ذلك أن يعودوا إلى بلاد الإسلام، إلى البلد الذي يسمع فيه القرآن، يسمع فيه الأذان، يكون عنده حرية في القيام بالواجبات الشرعية. يكفي من يستطيع يصلي مع الجماعة، مساجد المسلمين منتشرة هنا وهناك، تعلى كلمات الله تبارك وتعالى فيها، تقام حلقات الدروس والعلم والذكر وقراءة القرآن وما إلى ذلك. فالحقيقة يعني أنا أحث إخواننا جميعا من يعيش مثل هذه الديار إلى أن يتقي الله تبارك وتعالى، وإذا لم تكن هناك حاجة داعية ملحة لمثل ذلك أن يعود إلى بلده وأن يعيش حتى فيها على الكفاف وأن يعبد ربه إلى أن يأتيه أجله، والله أعلم. عبر الرسائل سائلة تقول عندها 15 سنة بس النقاب أبوها لا يوافق. نحن نقول نوجه رسالة الأب، نقول للبنت هذه لأن أنت مغلوبة على أمرك في مثل هذا، أسأل الله عز وجل أن يعني يوفق الوالد لما يحبه وارضاه وأن يوافق على أن تنتقبي إن شاء الله تبارك وتعالى. السائلة اللي بتسأل أنها حلم بتاكل كف يد وكانت مستوية وليست نيئة، أنا لا أعرف في تفسير الأحلام شيئا. حق زوج العاقد علي الزوج إذا عقد الرجل مرأة فهي زوجة الله، ولكن الأعراف في مثل ذلك تراعى، وقد بينت ذلك سابقا. لا حرج في أن يذكر العبد ربه الأذكار اليومية اللي هي أذكار الصباح والمساء وهو متكئ، حتى ولو لم يكن متوضئا، حتى ولو لم يكن متوضئا. ويعني أشار إخواني إلي بانتهاء وقتي هذه الحلقة وذلكم البرنامج، فأكتفي بهذا وأختم بالصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الفتوى في الدين أمانة يعرفها أهل الإيمان، علم وأصول ورسالة من نور الهدي القرآني، أو حكم أطلقه الهادي والسنة مصدرنا الثاني، أو حكم أطلقه الهادي والسنة مصدرنا الثاني، والفتوى للحيرة نور يهدي لطريق الرحمن.